السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وبين الدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، معاشر الصائمين، نواصل شرحنا لكتاب حقيقة الصيام، أو كتاب قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وقد علمنا أن حقيقة الصوم اجتناب المفطرات بنية، فأعظم ما يتفقه فيه الصائم أن يعرف المفطرات، أن يعلم ما يفطر وما لا يفطر. والمفطرات يمكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول ما اتفق عليه أو دل عليه دليل صحيح لا معارض له، ما اتفق عليه أو دل عليه دليل صحيح لا معارض له، وهذه المفطرات هي الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض ونزول دم النفاس، وهذه مجمع عليها ودلت عليها الأدلة، وتعمد القيء، وهذا حكي عليه الإجماع ودل عليه الحديث الصحيح الذي لا معارض له. والقسم الثاني مفطرات قد اختلف فيها أهل العلم، وهي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول مفطرات لم يقم دليل نقلي صحيح على كونهن مفطرات، وإنما استند في القول بكونها مفطرات إلى القياس، وهي كل ما ظن أنه يدخل إلى الجوف من غير الفم والأنف، كل ما ظن أنه يدخل إلى الجوف من غير الفم والأنف، مثل العين الكحل والقطرة، والأذن القطرة والتقطير الذي يكون في الأذن، وما يوضع في إحليل الرجل، وما يوضع في فرج المرأة، والحقنة الشرجية، ومداوات الجروح. والنوع الثاني ما دل عليه حديث صحيح لكن عارضه حديث صحيح، ما دل عليه حديث صحيح لكن عارضه حديث صحيح، وهو الحجامة. ويمكننا أن نقسمها أيضا إلى قسمين: القسم الأول مفطرات تدخل إلى البدن، مفطرات تدخل إلى البدن، وهذه نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يدخل إلى البدن عن طريق الفم والأنف، وهذا مفطر بلا إشكال. والقسم الثاني ما يظن أنه يدخل إلى البدن من غير الفم والأنف، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، لأنه أولا لا يعلم أنه يصل إلى الجوف، بل الذي يعلم أنه لا يصل، وإذا وصل فهذا نادر، والنادر لا حكم له، والصائم لم يقصد إيصال المفطر إلى جوفه. والنوع الثاني ما علمنا أنه يصل إلى الجوف لكن عن غير طريق الفم والأنف، ما علمنا أنه يصل إلى الجوف لكن عن غير طريق الفم والأنف، وهو الإبر أو ما يسمى في زماننا بالحقن. فالإبرة توصل المادة إلى الجوف لكن من غير طريق الفم والأنف. والإبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إبر موضعية لا تتجاوز الموضع، مثل إبرة الاختبار، اختبار الحساسية، ومثل إبرة البنج للأسنان ونحو ذلك، وهذه لا تفطر لأنها لا تتجاوز مكانها، فهي تقاس على المضمضة والاستنشاق. والنوع الثاني من الإبر، الإبر المغذية التي تعطى من أجل التغذية، وهذه تفطر لأنها في معنى الأكل والشرب، بل تقوم مقام الأكل والشرب. فأحيانا بعض الناس يعيش على المغذيات أياما، يعيش على المغذيات أياما، فهي كالأكل والشرب سواء بسواء، غير أنها لا تصل عن طريق الفم والأنف، وهذا لا أثر له، وهذا لا أثر له. والقسم الثالث ما علم أنه يصل إلى المعدة والجوف لكنه ليس مغذيا، مثل إبرة الأنسولين التي يستخدمها مرضى السكر، فإنها تضرب في العضل ثم العضل يمتصها وتصل إلى الجوف وتصل إلى البنكرياس وتصل إلى المعدة وتصل إلى الجسم، داخل الجسم. ومثل الإبرة الوريدية التي تضرب في الوريد لتخفيف الحرارة مثلا أو نحو ذلك وتصل إلى الجوف، فهذه فيها أنها تصل إلى الجوف لكن من غير الفم والأنف، ولذلك اختلف فيها أهل العلم. فأكثر العلماء يقولون إنها لا تفطر، يقولون إنها لا تفطر لأنها لم تصل من الفم والأنف وليست في معنى الأكل والشرب. ومن أهل العلم من يقول إنها تفطر لأن المادة التي فيها، وهي سوائل علاجية وسكريات وأحيانا ماء، تصل إلى الجوف وتصل إلى المعدة، وهذا هو الراجح عندي، أن الإبر الغير المغذية التي علمنا بالطب أنها تصل إلى الجوف وتنتقل إما عن طريق الدم إذا حقنت في الوريد مباشرة، وإما عن طريق الامتصاص في العضلات وتصل إلى الجوف ومن الجوف المعدة، فإن هذه تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنها واصلة إلى المعدة من طريق علمنا أنه موصل. وقد تقدم معنا أن المعدة فيها خاصية أنها تمتص من كل شيء يصل إليها الفوائد التي فيه، كما أن هذه الإبر تقوي الدم وتجري في الدم، فالراجح أنها مفطرة، فالراجح أنها مفطرة. والقسم الثاني مفطرات تخرج من البدن، مفطرات تخرج من البدن، وهذه نزول دم الحيض ونزول دم النفاس، وهذا محل إجماع أنه يفطر. ونزول القيء عند تعمده، خروج القيء عند تعمده، خروج القيء عند تعمده، وهذا قد حكي الإجماع على كونه مفطرا، وإن كان فيه خلاف لكنه خلاف لا يضر، لأنه إذا صح الحديث فيسلم للحكم، وقد صح الحديث في هذا. وقسم منها محل خلاف، وهو نوعان: نوع دل الحديث الصحيح على كونه مفطرا لكن عارضه حديث آخر، وهو الحجامة، وهو الحجامة، وهذه ستأتينا إن شاء الله عز وجل. وقسم لم يأتي في الحديث لكن هل يلحق بالحجامة، وهو التشريط من غير مص للدم، أن يشرط الجلد تشريطا فيخرج الدم بالشرط لا بالمص والسحب، وأيضا الفصد بأن يقطع العرق حتى يخرج الدم الفاسد ثم يحسم. فهذه ستأتينا إن شاء الله عز وجل. ما أعظم الفقه في هذا الباب، حتى لا يدخل الإنسان في فعل ما يفطره، وحتى لا يفطر الناس بما لا يفطرهم، وحتى لا يلزمهم بما لا يلزمهم. فنواصل القراءة في هذه الرسالة القيمة العظيمة التي ملئت بالفوائد المتنوعة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن يقال: القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصح للعلة إلا الوصف المعين.
نعم، تقدم معنا أن القياس حجة تثبت به الأحكام بشرط أن يكون صحيحا، وأن القياس إنما يكون صحيحا إذا ثبتت العلة بالنص، علة الأصل ثبتت بالنص ثم تحققنا وجودها في الفرع، ثم تحققنا وجودها في الفرع، وهذا هو قياس العلة، أو بنفي الفارق إذا علمنا أنه لا فارق مؤثر بين الفرع والأصل، وهذا القياس بنفي الفارق. هذا تقدم معنا في الوجه الثالث. بقي ثالث من القياس الصحيح، وهو الذي في هذا الوجه، وهو أن يدل الاجتهاد على العلة، ما تكون بالنص، يدل الاجتهاد على العلة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان طريق إثبات العلة الاجتهاد فلا بد من إعمال السبر والتقسيم، بأن نسبر جميع الأوصاف والعلل المحتملة فنذكرها ثم نقسمها ونستبعد ما لا يصلح هنا حتى نصل إلى علة واحدة، فنقول هذه هي العلة. هذا الطريق الثالث للقياس الصحيح، الطريق الثالث للقياس الصحيح. هذه فوائد عظيمة لطلاب العلم، طلاب الفقه، لأن هذه أصول في الأصول، أصول في الأصول، ومن أعظم أبواب الأصول التي تحتاج إلى فقه القياس. وهذا فهم سلفي أثري لما يتعلق بالقياس. نعم.
قال: وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة.
أثبتنا علة الأصل بالمناسبة، عندما يقول الأصوليون إثبات العلة بالمناسبة معناها بإدراك العقل مناسبة الوصف الظاهر المنضبط للحكم لوجود جلب المصلحة فيه، إدراك العقل مناسبة الوصف للحكم في الأصل لكونه ظاهرا منضبطا وتوجد فيه مصلحة، وتوجد فيه مصلحة. يقولون هذا إثبات للعلة بالمناسبة، إثبات للعلة بالمناسبة. نعم.
أو الدوران،
أو الدوران يعني ملاحظة دوران الحكم مع العلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، فنعلم أنها علته، نعلم أنها علته، لأن وجدنا أنه إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. نعم.
أو الشبه المضطرد،
أو الشبه المضطرد يعني إثبات الحكم في الفرع لشبهه بالأصل من غير ملاحظة المناسبة، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لشبهه بالأصل من غير ملاحظة المناسبة، مجرد الشبه، مجرد الشبه، وهذا يسمى بالشبه المضطرد. مثل ما يقول العلماء إن العبد ينصف عليه الحد قياسا على الأمة لشبههما في الرق، العبد يشبه الأمة في شيء وهو الرق، هنا ما فيه مصلحة نظر إليها أو كذا، وإنما الشبه، هذا يسمى الشبه الطردي، الشبه المضطرد. نعم.
عند من يقول به،
عند من يقول به، لأن هذا ضعيف جدا ولا يقول به إلا بعض أهل العلم، لا يقول به إلا بعض أهل العلم، إلا إذا تقوى، إلا إذا تقوى. نعم.
قال فلا بد من الصبر،
لا بد من الصبر في إثبات العلة بالاجتهاد، لا بد من الصبر في إثبات العلة بالاجتهاد. نعم.
قال وإلا فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا،
لأنه ترجيح بلا مرجح وهو تحكم لا يجوز، فإذا احتمل في الأصل أن تكون له علتان فأكثر فلا يجوز الجزم بواحدة منهما إلا بواحدة منها إلا باستبعاد ما لا يصلح للعلية وبقاء واحدة من العلل. نعم.
قال ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم.
نعم.
وهو قياس ضعيف.
نعم.
وذلك لأن مستنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له من ذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغتدي ويتغدى بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء.
نعم. يقول هم كما تقدم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أن الماء لو وصل إلى الدماغ يفطره، يفطره، لأن الاستنشاق يرشح منه الماء إلى الدماغ، فنقول إن هذا غير صحيح، فالدماغ لا يصل إليه شيء من الأنف وإلا لتلف الدماغ، وإنما إذا استنشق الإنسان وبالغ في الاستنشاق فإن الماء ينحدر إلى حلقه، ينحدر إلى حلقه فيصل إلى حلقه، والعبرة بالوصول للحلق، لأنه لو بقي الماء في الأنف ما ضر كما يستنشق الإنسان للوضوء، ولو بقي الماء في الفم ما ضر، لو أن الإنسان أدخل ماء في فمه وتمضمض به ثم مجه ما يضره، فالعبرة بالوصول إلى الحلق الذي هو مفتاح الجوف. نعم.
قال: فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب.
إذ لا فرق بين أن يدخل الإنسان الماء إلى جوفه عن طريق فمه أو عن طريق أنفه. نعم.
فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء إلى الفم، وذلك غير معتبر.
غير معتبر يعني لا يؤثر في الصيام. أن يدخل الإنسان الماء إلى أنفه فقط هذا ما يؤثر في الصيام، يدخل الماء إلى فمه فقط هذا ما يؤثر في الصيام. نعم.
قال: بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة.
نعم. فإنها لا تصل إلى الجوف، ولو وصلت فوصولها نادر ولا ينفع في تقوية الدم، ولا ينفع في تقوية الدم. نعم.
قال: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا لا من أنفه ولا من فمه.
نعم. ما في عاقل يقول أريد أن أدخل الكحل إلى حلقي فيضع في عينه، وأيضا ليس من العادة أن الإنسان يدخل الكحل عن طريق الأنف أو عن طريق الفم. نعم.
قال: وكذلك الحقنة لا تغدي بوجه من الوجوه.
لاحظوا يا أخوة، الحقنة هي الحقنة الشرجية كما قلنا، ليست الحقنة التي تسمى عندنا بالإبر ونسميها حقنة. أيضا الحقنة الشرجية ما تغذي، بل ما تدخل إلى داخل الجوف، غاية ما تصل إليه إلى الأمعاء ثم ترجع. نعم.
قال: وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات.
يعني لو أن الصائم شم عشبا يجعل بطنه يسترخي، يعني احتقن في بطنه واحتاج إلى شيء يسهل، فشم عشبة وهذه العشبة أسهلت بطنه فخرج ما في بطنه، ما يفطر. فكذلك الحقنة الشرجية التي يقصد بها إفراغ ما في الأمعاء. نعم.
قال: أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه.
كما قلنا الخوف الشديد قد يجعل الإنسان يعني يستطلق فيخرج منه الريح أو يخرج منه ما في بطنه ونحو ذلك، فإنه لا يفطر بهذا. فكذلك الحقنة إذ لا فرق. نعم.
والحقنة لا تصل إلى المعدة.
نعم. غاية ما تصل إليه الأمعاء، غاية ما تصل إليه الأمعاء. نعم.
قال: والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من الأغذية.
نعم. يعني في مداوات المأمومة التي هي في الرأس وتصل إلى أم الدماغ، أو الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف، هذا الجرح إذا أدخل الدواء في داخله قد يصل، لكن وصوله إلى المعدة ضعيف جدا، وإنما يعني قد يصل إلى الداخل، داخل مكان الجرح. نعم.
قال رحمه الله: والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هنا ستلحظون دقة العلماء في الاستدلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مؤثر في التقوى، إذا صمت اتقيت، وإذا اتقيت صمت. الصيام يزيد التقوى، وعرفنا أن حقيقة الصيام هي ترك المفطرات، فعلمنا بهذا أن ترك المفطرات يؤثر في التقوى. إذا ترك الإنسان المفطرات زادت تقواه لله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك أن الدم مجرى الشياطين، فإذا قوي الدم قوي جريان الشياطين في الجسد فتضعف التقوى، وإذا ضعف الدم ضعف جريان الشياطين في الجسد فيضعف فتزداد التقوى. هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة،
متفق عليه. ومعنى جنة أي وقاية، ويدخل في ذلك أنه وقاية من الذنوب والخطايا، أنه وقاية من الذنوب والخطايا والأخلاق الرديئة ومن النار، هو وقاية مما يضر، وقاية من الذنوب والخطايا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. والصوم وقاية من الأخلاق الرديئة. ولذلك يا إخوة يقول العلماء من حسن صومه حسنت أخلاقه. هؤلاء الذين تسوء أخلاقهم عند الصيام هذا دليل على خلل في صيامهم، ما نقول على بطلان صيامهم لكن على خلل. كلما قوي حسن الصوم كلما حسنت الأخلاق، كلما حسنت الأخلاق، وهو وقاية من النار. نعم.
وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم.
نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إلى هنا متفق عليه. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إلى هنا متفق عليه. وأما فضيق مجاريه بالصوم فإنما ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين، ذكر روايتين فضيق مجاريه بالصوم وفضيق مجاريه بالجوع، وهذه الزيادة باطلة باللفظين لا أصل لها، كما ذكره جماعة من العلماء ومنهم الألباني. وسيأتي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن هذه الزيادة ليست مرفوعة، لكن سبحان الله أبى العصمة، أبى الله العصمة لعالم من العلماء، لا بد أن يخطئ العالم. فالشيخ هنا يقول وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم، هذه زيادة باطلة ما لها أصل ولا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال بعض العلماء يجري حقيقة، جعل الله للشياطين خاصية في الجريان داخل دماء الناس، وقال بعض أهل العلم بل المقصود قوة تسلطه، قوة تسلطه على الإنسان ووسوسته إلى الإنسان. وقوي هذا المعنى بأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنت، قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قالوا ومن البعيد أن يكون الشيطان يجري في دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قوي، هذا قوي أن يكون المقصود أنه من قوة تسلطه ووسوسته على الإنسان كأنه يجري في دمه. والقول الأول أيضا قول يعني نصره جماعة من أهل العلم. مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن مجاري الشيطان هي الدماء العروق، وأن الإنسان إذا صام ضيق مجاري الشيطان في جسده، فهذا أثر من أثر ترك المفطرات، أثر من أثر ترك المفطرات. نعم.
قال: فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي.
نعم، سبب تقوية الدم الأكل والشرب، وكل ما أكل الإنسان وشرب زاد دمه قوة وكثرة، وإذا قل أكله أو شربه قل دمه، قل دمه. نعم.
قال: فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد عن الغذاء، لا يتولد عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة.
فبين هنا فرقا بين الأكل والشرب وهذه المفطرات التي قال بها بعض أهل العلم، أن الأكل والشرب يقوي الدم ويكثره، أما هذه المفطرات فلا شك أنها لا تقوي الدم ولا تكثره. نعم.
قال: وهو متولد عما يستنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم.
نعم.
وإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف.
نعم، يعني هم ذكروا علة ونحن نذكر لهم عللا، نقول إنها مؤثرة علة الفطر بالأكل والشرب، فنذكر لهم عللا، وهذا يبطل يعني قولهم بالعلة. نعم.
والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع
المعارضة في الأصل معناها ذكر علة في الأصل غير التي ذكرها المستدل بالقياس، ذكر علة في الأصل غير التي ذكرها المستدل بالقياس، فإن استطاع ردها صح قياسه، وإن لم يستطع ردها بطل قياسه. هذه المعارضة في الأصل. نعم.
والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.
كما قلنا، إذا ذكر الخصم لخصمه علة غير العلة التي استند عليها في القياس وأثبت أنها ليست موجودة في الفرع، هذه العلة الثانية، فإن استطاع المستدل أن يدفع هذه العلة صح قياسه، وإن لم يستطع أن يدفعها بطل قياسه. نعم.
الوجه الخامس أن نقول: بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع.
نعم، يعني هنا في هذا الوجه إثبات الدعوى بقياس العكس، بقياس العكس، أي ببيان الفرق المؤثر بين الأصل والفرع، هذا يسمونه قياس العكس، أن يبين فرقا مؤثرا بين الفرع والأصل فيندفع القياس، يسمونه قياس العكس، أو أنه يعني يقتضي خلاف الحكم، يقتضي للفرع خلاف حكم الأصل فهو قياس العكس. نعم.
قال: فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا دليل مستقل على انتفاع الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع.
نعم، بل كان حكم الفرع خلاف حكم الأصل، علمنا أن حكم الفرع خلاف حكم الأصل. نعم.
وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس، وما تقدم إفساد لقياس الطرد.
طبعا كما قلنا قياس العكس والفرق يقصد به إثبات نقيض حكم الأصل للفرع، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. نعم.
وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل.
نعم.
وهو يصلح أن يكون معارضة في الحكم.
المعارضة في الحكم ويقال لها أيضا المعارضة في الفرع. المعارضة في الحكم ويقال لها المعارضة في الفرع هي أن يذكر في الفرع ما يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه. أن يذكر في الفرع ما يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه، فنقول هذا الفرع فيه كذا وهو يمنع أن يكون حكمه كذا، هذا الفرع فيه كذا وهو يمنع من أن يكون حكمه كذا. نعم.
قال وهو يصلح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا، فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع.
انتبه هنا، انتبه ماذا يقول شيخ الإسلام هنا، ولهذا قيل فضيقوا مجاريه بالجوع، ما جعله حديثا وإنما هو قول قاله بعض أهل العلم وألحقه بعضهم بالحديث. نعم.
وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا،
وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. إذا قال شيخ الإسلام بعضهم يذكر هذا مرفوعا معناه أنه ما يرى أنه مرفوع، ما يرى أنه مرفوع، لكن سبحان الله الإنسان يغفل مهما أوتي من العلم والذكاء والحدة يغفل، ولذلك لا يستغني أحد عن إخوانه يسددونه ويذكرونه ويبينون له، وقد يغيب عنه شيء وقد يكون هو أعلم منهم لكن ينفعونه. والله كم انتفعنا من طلابنا، والله كم انتفعنا من طلابنا، كثير جدا، ينبهوننا على أشياء، يحركون أذهاننا إلى أشياء، وهؤلاء هم الطلاب النافعون المخلصون الناصحون الذين يعني يتدارسون العلم مع إخوانهم وشيوخهم. وذلك يا إخوة مدارسة العلم روحه، ما يقوم العلم إلا بالمدارسة، ما يقوم العلم إلا انفراد الإنسان بنفسه يوقع في كثير من الخطأ، يوقع في كثير من الخطأ، المدارسة روح العلم. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين،
كما في الصحيحين وصفدت الشياطين، من تصفيدها أن المجاري تضيق عليها، أن المجاري تضيق عليها، فيضيق مكر إبليس في رمضان لأنه يضعف بذاته ويصفد المردة، ولأن المجاري في الإنسان تضيق عليه فيضعف جدا. نعم.
قال فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم.
نعم، فضعفت قوتهم، هذا مهم. تصفيد الشياطين لا يعني أنهم لا يوسوسون، بل يوسوسون لكن على ضعف، لكن على ضعف، تضيق مجاريهم وصفدوا، فضعف حولهم بالوسوسة، لكن لا تزال لهم قدرة على الوسوسة وإن كانت أضعف مما قبل رمضان. نعم.
فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره.
نعم.
ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، هو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه مع الصوم الناقص.
نعم، يعني دفع وسوسة الشيطان يكون بحسب حسن الصوم وقوته، فمن كان صومه قويا كان دفع الشيطان عنه قويا، ومن ضعف صومه ضعف دفع الشيطان عنه، ضعف دفع الشيطان عنه. وهذا مهم جدا. بعض الناس يظن أنه في رمضان ما توسوس الشياطين، وذلك من اللطائف، مرة رأيت أحد الإخوة يشرب الدخان في رمضان في الليل، فقلت له يا أخي فرصة في رمضان تترك شرب الدخان، وشرب الدخان حرام. قال لا ما هو حرام. كيف؟ قال ما تشوفني أشرب والشياطين مصفدة؟ قلت له أولا الشياطين تصفد ما تموت فهي توسوس، ثانيا كلما ضعفت التقوى في شهر الصوم كلما قويت وسوسة الشياطين، وكلما قويت التقوى كلما ضعفت وسوسة الشياطين. ثم أنت نسيت النفس الأمارة بالسوء، هذه ما صفدت، هذه موجودة بين جنبيك تأمرك بالسوء. نعم.
فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على
وفقه،
والحكم ثابت على وفقه،
يعني أنها ليست موجودة في المفطرات المدعاة، الكحول والقطرة ونحو ذلك. نعم.
وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
نعم.
فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخاري.
نعم. يعني إن قيل إن الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قد يصل إلى الجوف فيتفله الإنسان فيكون كحلا أو يكون دما، يكون دما، وهذا وقع لبعض الناس، وقع لبعض الناس. نعم.
قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما،
أي المقصود الجواب أن هذا قد يقال في أمور قد اتفق العلماء على أنها لا تفطر، هذا قد يقال في أمور قد اتفق العلماء على أنها لا تفطر، كالبخار، البخار الذي يصعد فلا شك أنه يدخل من الأنف إلى الدماغ، لو كان الإنسان في مكان فيه ضباب أو في أبخرة متصاعدة مثل المطابخ ونحو ذلك، فهذا البخار قد يتصاعد من الأنف إلى الدماغ وقد يستحيل دما، ولكنه لا يفطر بالاتفاق. نعم.
وكما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم،
كما قلنا سابقا الدهن والمراهم التي توضع على الجلد يمتصها الجلد، يمتصها الجلد، فقد يقال إنها إذا امتصت قد تتحول دما. نعم.
والممنوع
ومع ذلك هي ليست مفطرة بالاتفاق. نعم.
والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما وينقسم إلى البدن.
نعم. هذه النتيجة، أن الممنوع ما يصل إلى المعدة ويستحيل دما، ويستحيل دما، يعني يتحول إلى دم. نعم.
ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك.
نعم. نقيس الكحل والحقنة والتقطير، ما يوضع في فرج المرأة، نقيسها على ما لا يفطر بالاتفاق وهو الدهن ووضع الماء على الجلد، وما لا يفطر عند أكثر العلماء وهو البخور، فنقيس هذه على هذه فنقول إن الكحلة والقطرة والتقطير في الإحليل ووضع الدواء في فرج المرأة ووضع الدواء على الجروح لا يفطر، قياسا على وضع الدهن على الجلد. نعم.
قال بجامع ما يشتركان فيه من أن كل ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما.
هذه العلة الجامعة، أنها لا تصل إلى المعدة فلا تستحيل دما يتقوى به البدن. نعم.
وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق منهما بما يشبهه في الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع.
نعم.
فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا،
يراد بهذا نقض العلة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي الوصول إلى المعدة مما يتقوى به الدم. قالوا طيب لو أكل ترابا، أخذ تراب وأخذ يبلعه، أو حصى، فهذا حتى لو وصل إلى المعدة، أو ملح، فهذا حتى لو وصل إلى المعدة لا يتقوى به، لا يتقوى به، فهذا يبطل العلة التي تذكرها. هذا اعتراض. نعم.
قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن.
نعم. الجواب أن المعدة قد جعل الله فيها خاصية تمتص بها الفوائد مما يصل إليها، فلو جاء التراب فيكون فيه اليود، ويكون فيه معادن، ويكون فيه الكافور، فتمتصه المعدة، أو الحصى قد يعلق بها مواد فتمتصها المعدة. نعم.
لكنه غذاء ناقص.
لكنه غذاء ناقص، ليس مثل الأكل الطعام المعروف ونحو ذلك، لكنه تمتص المعدة منها الفوائد ويؤثر في الدم، ويؤثر في الدم. نعم.
فهو كما لو أكل سموما ونحو ذلك مما يضره.
نعم. لو أكل سما فإنه إذا ما فيه من الفوائد تمتصها المعدة، لكنه يضره لكونه سما. نعم.
وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع منه في الإفطار، ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا.
نعم. يعني يقصد أن أكل التراب وأكل الحصى بل وأكل السم مثلا يمنع منها الإنسان في الإفطار، لأنه وإن كانت المعدة تأخذ من فوائد إلا أن الضرر أكثر، فإذا كان يمنع منه في الإفطار فمن باب أولى أن يمنع منه في الصيام. نعم.
وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. فإن قيل
نعم، يعني منع الصائم من الزنا، لأنه إذا منع من جماع امرأته وهو مباح له فمن باب أولى أن يمنع من الزنا. نعم.
فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما،
يعني اعترض فقيل إن هذه العلة التي ذكرتموها موجودة في الأكل والشرب، لكنها ليست موجودة في الجماع، وليست موجودة في نزول دم الحيض، وليست موجودة في نزول دم النفاس، وليست موجودة في تعمد القي، فهذا يفسد كونها علة، لأنها ليست موجودة في كل المفطرات، ليست موجودة في كل المفطرات. نعم.
قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع.
انتبهوا يا إخوة، ما ثبت بالنص لا نحتاج إلى علته لنثبت حكمه، بمجرد النص نثبت حكمه، وإنما نحتاج إلى علته لنقيس عليه. إذن الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض ونزول دم النفاس وتعمد القي، هذه مفطرة من غير نظر إلى العلة، لأن النص دل على أنها مفطرة. لكن لماذا نحتاج معرفة العلة؟ لنقيس غيرها عليها، ثم إن هذه أصول المفطرات، ولا يمنع أن يكون لكل أصل علة، الأكل والشرب له علة، والجماع له علة، ونزول دم الحيض ونزول دم النفاس وتعمد القيء له علة، هذا ما يمنع لأنها مختلفة، فلا يمنع أن تختلف عللها. نعم.
تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى قياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها.
نعم، لما كانت منها ما يقال إنه حرام وهو ما يفعله الإنسان باختياره، ومنها ما لا يقال إنه حرام كنزول دم الحيض لا إرادة للإنسان فيه، فإن العلل كذلك مختلفة، ثم شيخ الإسلام سيبين العلل في كل. نعم.
فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب.
انتبهوا، الجماع هو في الحقيقة إخراج لبعض قوة البدن، إخراج لبعض قوة البدن، فهو يشبه تعمد القيء، يشبه تعمد القيء، ففيه من هذا الباب إضعاف قوة البدن، فهو من هذا الباب يشبه تعمد القيء، يشبه تعمد القيء. نعم.
ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب،
وهذه جهة أخرى، جهة ثانية، أنه إحدى الشهوتين، فالشهوة شهوة الفرج وشهوة البطن، شهوة الفرج وشهوة البطن، فالجماع إحدى الشهوتين، فأشبه الأكل والشرب من جهة كونه شهوة. إذن عندنا جهتين، عندنا جهتان في الجماع، من جهة كونه استفراغا لبعض قوة البدن وإخراجا لبعض قوة البدن يشبه تعمد القيء إذ فيه إضعاف البدن، ومن جهة كونه شهوة يشبه الأكل والشرب في كونهما شهوة. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي.
متفق عليه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جمع بين الشهوة والطعام، والجامع كونهما شهوة، كونهما شهوة. نعم.
فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن.
نعم، أن يترك الإنسان شهوته لله هذا من الإيمان، لكن بشرط أن لا يعارض الشرع. ما يأتي واحد يقول: لا أنا لن أتزوج لله، أنا سأعيش أعزب طول عمري لله، نقول: لا، أنت منهي عن هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما أن يترك الإنسان شهوته لله عز وجل من غير مانع شرعي من ذلك فهذا من الإيمان، ويدل على قوة الإيمان، يدل على قوة الإيمان. ومن ذلك أن بعض الناس يستطيع أن يعيش مرفها، عنده القدرة، يستطيع أن يعيش في غاية الرفاهية، لكنه يترك بعض الترفه لله، هذا من الزهد، وهذه عبادة ويؤجر عليها. نعم.
والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها به، وهو يحرك الشهوة والدم.
أحد الأغنياء في المدينة وبارك الله فيهم، وهم كثير والله الحمد والمنة فيهم خير، يقول: مرة اشتهيت سيارة أظن قال قيمتها 100 مليون و200 ألف ريال، قالوا عندي والحمد لله وزيادة، وعزمت وشفت السيارة وكدت أن أشتريها. قال ثم قلت لنفسي الآن في سيارة بنصف مليون وطيبة وممتازة عند الناس وكذا، 700,000 هذه لو تصدقت بها كم سأغني من فقير عن الحاجة؟ فتركت هذه السيارة وأخذت سيارة، ما أقول سيارة يعني بسيطة، لا، أخذت سيارة بحوالي 500,000 أو 600,000 أو 700,000 أظن قال، والباقي أخرجته لله. هذا الترك الذي لله، ترك شهوته لله، هذا والله يعوضه الله أضعاف. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل.
لا شك أن تحريك الجماع للشهوة أعظم من تحريك الأكل والشرب، وأن قوة شهوة الجماع أعظم من قوة شهوة الأكل والشرب. الإنسان إذا تارت شهوته للطعام والشراب قد يصبر، لكن صعب إذا تارت شهوته للجماع والسبب متوفر أن يصبر. ولذلك رتبت أحكام على الجماع غير الأكل والشرب. نعم.
فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل وشرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع وأبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم.
نعم، حتى أن بعض الناس مثلا، أن بعض الناس قد تثور شهوته للجماع فلا يذهب لصلاة الجماعة، فلا يذهب لصلاة الجماعة، تضعف همته للعبادة إذا ثارت شهوة الجماع في نفسه، إذا ثارت شهوة الجماع في نفسه. نعم.
قال بل الجماع هو غاية الشهوات أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار.
نعم، غلظ على المجامع الذي يفطر بالجماع بالكفارة المغلظة حتى ينزجر، لأنه لو ثارت عليه شهوة الجماع وكان الأمر مجرد قضاء يوم قد يقدم، لكن إذا تذكر أن هناك صيام شهرين متتابعين لا يدخل تحت البطانية ويصبر. نعم.
فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيه ما في الأكل وفي الحيض.
نعم، يعني صار فيه علتان، علة من وجه وعلة من وجه. نعم.
وهو في ذاك أبلغ منهما، فكان إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن
ولذلك يا إخوة، إخراج المني بغير الجماع يفطر الصائم، لأنه فيه لأن العلتين فيه، فهو يضعف بدنه ويثير شهوته. أما خروج المني بغير قصد الصائم كالمحتلم فإن هذا لا يفطره، لأن العلتين لم تجتمعا فيه. وكذلك لو ضرب على ظهره فسال المني فإن هذا لا يفطره، لأن العلتين لم تجتمعا فيه. نعم.
فنقول إن الشرع جاء بالعد في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه.
نعم. طيب ما هي العلة والحكمة في الحيض؟ الشيخ يقول إن الصائم قد نهي عن إدخال ما يقويه وهو الأكل والشرب، فكان من العدل أن ينهى عن إخراج ما يضعفه. واضح يا إخوة؟ هذا حتى تفهموا الكلام. الصائم نهي عن الأكل والشرب فنهي عن إدخال ما يقويه، فكان من العدل أن ينهى عن إخراج ما يضعفه حتى لا يجتمع عليه السببان، لا يتقوى بالإدخال ويضعف بالإخراج، وهذا من العدل، وهذا من العدل. نعم.
فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور.
نعم، عدلا فيكون في النهار صائما وفي الليل مفطرا، ويعجل الفطور في أول وقته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويؤخر السحور إلى آخر وقته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان هذا من العدل، صائم في النهار مفطر في الليل. ونهى عن الوصال كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تواصلوا، لما؟ تقوية لهم، ومن باب العدل. قالوا إنك تواصل وأنت قدوتنا، قال أنا لست مثلكم، أنا أطعم وأسقى، وليس المقصود أنه يطعم ويسقى حقيقة لأن هذا ينافي الصيام، لكن المقصود أنه يقوى من الله، فالله يعطيه قوة، فالله يعطيه قوة. نعم.
وقال أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
وهذا من العدل، يوم مفطر ويوم صائم، يوم مفطر ويوم صائم. نعم.
قال فالعد في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
الله أكبر. يا إخوة، تحريم الطيبات أو الحلال على الناس ظلم، أن تحرم الحلال على نفسك ظلم، أن تحرم الحلال على الناس ظلم. ولذلك يا طالب العلم، إياك أن تقول عن شيء إنه حرام إلا بدليل بين، وإلا فتكون ظالما للناس ومعتديا على الناس. نعم.
فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل، وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا أن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث.
قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان معتديا في عبادته لعادلا.
هنا كأن معترضا اعترض فقال لو كان ذلك كذلك لوجب أن يفطر الصائم بكل خارج منه لأنه يضعفه، وليس الأمر كذلك، فلا يفطر الصائم بقضاء الحاجة، ولا يفطر بما لو ذرعه القيء، ولا يفطر بالاحتلام، وهذه تضعفه. فلو كانت العلة كما ذكرت لا وجب أن يفطر بهذا، كان معترضا اعترض بهذا، فأجاب الشيخ نعم.
قال والخارجات نوعان، نوع لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره.
نعم، نوع لا يقدر على الاحتراز منه، يغلبه، ما له في اختيار، فلا يعلق به الحكم، مثل الاحتلام والإنسان نائم فلا يعلق به الحكم. ونوع خروجه لا يضره بل بقاؤه يضره، نوع خروجه لا يضره بل بقاؤه يضره، مثل الحاجة البول والغائط خروجها ما يضر بل بقاؤها يضر. نعم.
قال فهذا لا يمنع منه وهذا كالأخبثين.
فهذا لا يمنع منه ولا يفطر الصائم. نعم.
فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه.
نعم.
وكذلك إذا درعه القي لا يمكنه الاحتراز منه.
إذا درعه القي ما يمكنه الاحتراز منه فلا إرادة له فيه فلا يعلق به الحكم.
وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه.
كذلك الاحتلام في المنام ما يمكن للإنسان أن يحترز منه، يغلب على الإنسان فلا يعلق به الحكم لعدم الإرادة، لعدم الإرادة. نعم.
قال وأما إذا استقى فالقي يخرج ما يغتدي به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي يستحيل عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يغتدي به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط يضر الإنسان ويخرج أحمر.
انتبهوا يا أخوة، يعني الشيخ يقول إن الاستمناء بأن يخرج الإنسان المني بفعله والاستقاء بأن يخرج الإنسان القي بفعله فيه إرادة من الإنسان ويضعفه، فيه إرادة من الإنسان ويضعفه، ولذلك كان مفطرا، وذلك كان مفطرا مثل الجماع. نعم.
قال والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها.
نعم، يعني الدم الذي يخرج في زمن الحيض يضعف المرأة، لأنه من خلاصة الخلاصة، من خلاصة الخلاصة، ولذلك يقول العلماء إنه يتحول إلى غذاء للجنين إذا كان في البطن. ولا شك أن المرأة إذا نزل الحيض تشعر بضعف وتصيبها آلام تضعف بدنها، بل بعض النساء ربما ذهبت إلى المستشفى وربما تنام ليلة في المستشفى، فنزول دم الحيض يضعفها وهي تستطيع أن تصوم في غير وقت نزول دم الحيض، فجمع بين المصلحتين، دفع الضرر عنها فمنعت من الصيام حال الحيض، وتحصيل مصلحة الصوم فأمرت بالقضاء بعد ذلك. نعم.
قال فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة.
بخلاف المستحاضة، لأنه قد يقول لنا قائل طيب إذا قلنا إن نزول دم الحيض يفطر المرأة لكونه يضعفها، فمن باب أولى نقول إن نزول دم الاستحاضة، لأن طوال الشهر، تعرفون الاستحاضة معناه أن يمتد الدم طوال الشهر، فهنا يقول الشيخ لا فرق بين الحيض والاستحاضة، المرأة الحائض يلحقها من الضعف والآلام والوهن ما لا يوجد في المستحاضة. المستحاضة وإن كان ينزل منها الدم إلا أنها لا تضعف ضعف الحائض، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الحائض يأتيها الدم فترة ثم ينقطع فتستطيع أن تقضي، بخلاف المستحاضة فالدم معها مستمر، فهذا الفرق بينهما. نعم.
بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن الاستحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القي والاحتلام وخروج الدم بالجراح والدماميل.
نعم، يعني أن الاستحاضة مما يستمر ولا تستطيع المرأة أن تتحرز منه ولا إرادة لها فيه، وأيضا لا يضعفها كما يضعف الحيض المرأة، كما يضعف. ولذلك بعض أهل العلم أشار إلى أن من الأمور التي تفرق فيها المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة وجود الآلام والضعف والوهن في الجسد، وجود الآلام والوهن والضعف في الجسد. فإذا وجدت الآلام والوهن والضعف في الجسد هذا يدل على أن الدم دم حيض، وهذا في الحقيقة شيء طيب، يعني فقه طيب في هذا. نعم.
قال ونحو ذلك مما ليس له
أيضا يعني يقاس دم الاستحاضة على خروج دم الجرح ونحو ذلك فلا يفطر. نعم.
قال ونحو ذلك مما ليس له وقت محدود فيمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحائض.
نقف هنا، حقيقة بقي مسألة الحجامة ومسألة دقيقة ومهمة ولا أريد أن أسلقها، أريد أن أحققها، فإن شاء الله غدا نكمل نقرأ آخر الرسالة، نختمها غدا إن شاء الله، والمحاضرة نجعلها الاثنين، والعلم يستاهل ما عليه، المحاضرة في صيانة الصيام نجعلها يوم الاثنين إن شاء الله، وغدا نكمل هذه يعني هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، إلهي إن هؤلاء من عبادك قد اجتمعوا في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم وهم صيام ينتظرون الفطر يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فصب عليهم الرحمة صبا، اللهم فصب عليهم الرحمة صبا، اللهم فصب عليهم الرحمة صبا، اللهم أمنهم مما يخافون، اللهم أمنهم مما يخافون، اللهم أمنهم مما يخافون، وأعطهم مما يؤملون، وأعطهم مما يؤملون، وأعطهم مما يؤملون، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأصلحهم ووسع أرزاقهم، اللهم اشرح صدورهم وادفع همومهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم ولوالديهم ولذرياتهم ولأهليهم ولأقاربهم ولجيرانهم ولمن يحبهم ولمن شفعوا له يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم اجعل صيامنا زيادة في الإيمان واجعله سببا لرضاك، اللهم ارض عنا به، اللهم ارض عنا به، اللهم ارض عنا به، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن غفرت لهم، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.